الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زول شوي. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في هذا الشهر، شهر جمادى الآخرة سنة 13,400. يوم الخميس التاسع من هذا الشهر نبدأ في هذا اللقاء بما وقفنا عليه من تفسير سورة النازعات. قال الله تبارك وتعالى في بيان قيام الساعة: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحر. زجرة من الله عز وجل يزجرون ويصاح بهم فيقومون من قبورهم قيام رجل واحد على ظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. قال الله تبارك وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. كل الخلق في هذه الكلمة الواحدة يخرجون من قبورهم أحياء ثم يحضرون إلى الله عز وجل ليجازيهم. ولهذا قال: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهر. وهذا كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يعني ما أمر الله إذا أراد شيئا أن يكون إلا واحدة فقط، كن، ولا يتأخر هذا عن قول الله لحظة، إلا واحدة كلمح بالبصر. والله عز وجل لا يجدون شيء، فإذا كان الخلق كلهم يقومون من قبورهم لله عز وجل بكلمة واحدة فهذا أدل دليل على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله لا يجدون شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ثم قال تعالى مبينا ما جرى للأمم قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليعلم أن قصص الله عز وجل علينا أخبار الأمم السابقة له فوائد كثيرة وعبر عظيمة، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. من ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عما أصابه من قومه من الأذى القول والفعل، فكان الله يقول له: إن الرسل من قبلك قد أوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ومن ذلك أن فيها تهديدا للمكذبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. والعبر في القصص قصص الأنبياء كثيرة. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى؟ والخطاب بقوله هل أتاك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ويصح توجيه الخطاب إليه، ويكون على المعنى الأول هل أتاك يا محمد، وعلى المعنى الثاني هل أتاك أيها الإنسان حديث موسى، وهو ابن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم الخمسة الذين هم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. وقد ذكروا عن هؤلاء الخمسة في القرآن في موضعين، في موضعين، أحدهما في الأحساب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والثاني في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم. وحديث موسى عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن أكثر من غيره، لأن موسى هو نبي اليهود، وهم كثيرون في المدينة وحولها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت قصص موسى أكثر ما قص علينا من نبأ الأنبياء وأشملها وأوسعها. وفي قوله هل أتاك حديث موسى تشويق للسامع ليستمع إلى ما جرى في هذه القصة: إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، ناداه الله عز وجل نداء سمعه بصوت الله عز وجل. قال الله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون. فرعون كان ملك مصر، وكان يقول لقومه إنه ربهم الأعلى وأنه لا إله غيره. قال: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيره. فادعى ما ليس له وأنكر حق غيره وهو الله عز وجل. وقوله بالوادي المقدس هو الطور، والوادي هو مجرى الماء، وسماه الله مقدسا لأنه كان فيه الوحي إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله طوى اسم للوادي، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. وسيأتي إن شاء الله تقية القصة لأن الوقت اليوم كان قليلا، فنقتصر على هذا لأجل تلقي الأسئلة من الإخوة الحاضرين. والمقرر أن لكل واحد سؤالا واحدا حتى يتم السؤال دائرا على جميع الحاضرين ثم يعود إليه مرة ثانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال هو: رجل مسافر وعندما بقي على البلدة التي سافر إليها مسافة ساعة تقريبا، دخل وقت صلاة الظهر فذهب إلى أحد المساجد فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، فهل يعيد صلاة العصر عند وصوله؟ وهل الأفضل أن يجمع أو يصلي الظهر فقط لأنه سيصلي قبل العصر؟
سيصل أولا يجب أن نعلم أن المسافر يسمى له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، وهذا لا أشكال فيه. وأما الجمع فالأفضل أن لا يجمع إلا عند الحاجة إلى الجمع. وبناء على هذا نقول لهذا الرجل الذي يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل إلى بلده قبل أن يدخل وقت الثانية، نقول الأفضل أن لا تجمع، لأنه لا داعي للجمع حينئذ، أنت لست في حاجة إليه. لكن مع ذلك لو جمع فإنه لا تلزمه إعادة الصلاة إذا قدم إلى بلده، لأن ذمته برئت بالصلاة التي جمعها إلى ما قبلها. نعم.
طيب شيخ، لو قلنا قد يقرأ عليه مثلا في السفر وعطل السيارة في جمر بحساب السيارة،
كل هذا متوقع.
يعني ما نقول الأفضل أن يجمع؟
لا، الأفضل أن لا يجمع، لأنه وقوع ما يمنع الوصول ليس متيقن ولا غالبا على الظن، الغالب السلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
انطلاقا من الآيات السابقة، هل يعتبر الوادي طوى حرما؟ وبالتالي ما هي أماكن المحرمة غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا يعتبر الوادي المقدس الذي كلم الله منه موسى حرما، وليس في الأرض شيء حرما إلا موضعان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. وأما المسجد الأقصى فليس بحرم، وكذلك وادي ود في الطائف ليس بحرم، فليس هناك حرم إلا حرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني شيخ قضية الدعاء قول الشخص لأخيه لا تنسانا يا أخي من دعائك، ما لكم تفصيل في هذا الأمر مع ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لعكاشة عندما قال له لا يا أخي اللهم ادع الله وجعلنا منهم يا رسول
الله. الدعاء يعني طلب الدعاء من الغير إن كان لمصلحة عامة فلا بأس به، مثل ما حصل للأعرابي الذي دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثني. وفي الجمعة الثانية قال هذا الرجل أو غيره غرق المال وتهدم البناء فادع الله ينصره، فإن هذا لا بأس به لأن المصلحة للغير فهو بمنزلة الشافع. أما إذا كان لمصلحته الخاصة فهذا إن كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا بأس به، يعني لا بأس أن يسأل الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس كدعاء غيره. أما إذا كان من غيره فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه يدخل في المسألة المذمومة، فلا تقل لأحد ادع الله لي إلا إذا قصدت مصلحته هو. وكيف يكون مصلحة له؟ يكون مصلحة له لأنه إذا دعا لك فقد أحسن إليك، والله يحب المحسنين، ولأنه إذا دعا لك قال الملك آمين ولك بمثله فيستفيد من هذا الدعاء الذي دعاه لك بظهر الغيب. أما إذا قصد مجرد مصلحة نفسه أي الطالب فهذا يقول شيخ الإسلام إنه من المسألة المذمومة. وفيه أيضا محذور آخر وهو أنه قد يعتمد على دعاء هذا الرجل ولا يدعوه لنفسه. وفيه مسألة ثالثة وهو أن المسؤول ربما يغتر ويرى أنه رجل صالح يطلب دعاؤه فيجهد بنفسه ويعلو بنفسه، فأنت يا أخي ادعو الله أنت بنفسك لأن دعاءك لله عبادة سواء أجابك أم لم يجبك، ودعاءك ربك صلة بينك وبينه، فألح على الله في الدعاء بدل من تقول لشخص من الناس ادعو الله لي. نعم حديث عمر لا تنسني يا أخي المساعدات هذا ضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. فضيلة الشيخ مضى علينا في بعض الدروس إن ننتم إلى غير أبيه إنه مذموم، وفيما رأيكم في من ينتم إلى جده من قبل أبيه، ومع أن بعض الناس استحقر أبوه لأن جدها أشهر منه.
أما الانتماء إلى الجد الأعلى لشهرته وسيادته في قومه مع بيان أنه جد له في محل آخر فهذا لا بأس له، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، مع أن أبا الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمه عبد الله لكن انتسب إلى جده لشهرته وسيادته في قومه مع العلم بأنه هو ابن عبد الله. أما إذا انتسب إلى جده متناسلا أباه ولا ينتسب إليه في أي وقت من الأوقات فهذا لا يجوز،
فضيلة الشيخ،
ما هو الضابط للمحيط من خلاله إذا كان الدعاء لغير الله، إذا كان طلب شيء غير الله سبحانه وتعالى يكون هناك شرك؟ وقد ورد يا فضيلة الشيخ في كتاب السنة الثانية ابتدائي يشهد، وهذا نصه يا شيخ، يقول: إلى السماء يا علم، إلى السماء، عش في صعود يا علم، عش في علاء، أيا علم أيا علم. ثم قال: رفرف علينا بالمنى، جدد لنا أمجادنا، رفرف علينا بالهنى، رفرف فإن هتافنا، حي العلم حي العلم. هل هذا دعاء غير الله سبحانه وتعالى؟
لا شك أن هذا كلام خطأ، وأن العلم ليس هو الذي يعيد المجد والشرف، وإنما الذي يعيده التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا هو السبب الحقيقي الذي جعله الله سببا للرفعة والعز والشرف. قال الله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. أما دعاء العلم فإنه لولا علمنا بأن الداعي إنما يريد أن العلم سبب لا أنه موجد لقلنا أن هذا شرك، شرك بالله، فهو كالذي يدعو الشجرة ويدعو الحجر في الجاهلية. لكن نعلم أن هذا القائل لا يريد أن العالم نفسه هو الذي يأتي بالعزة والمجد والشرف، وإنما هو سبب. فمن أجل ذلك لا يمكن أن نحكم بأن هذا شرك أكبر، لكن مع ذلك نقول هو نوع من الشرك الأصغر، حيث جعل ما لم يجعله الله سببا سببا. ولو أنك كتبت لي هذا من أجل أن ننظر في موضوعه حتى لا يتعلق الشباب ولا سيما الصغار بمثل هذه الأمور وينسوا الله عز وجل. نعم، بارك الله فيك، اكتبها إن شاء الله لنا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيك يا شيخ في أن هناك مشايخ
ضرار في النظر، يعني لا يرون، فيدرسون في مدارس ثانوية أو متوسطة للبنات، فعندما تريد المرأة عند قراءة القرآن يجب أن ترتل، فما رأيك عن تحسين صوتها أمام الرجل؟
تدريس الأعمى للنساء إذا كان موثوقا تابع سبيل، أما إذا كان مشتبها فيه فإنه لا يجوز أن يدرس، بل يجب أن يمنع من التدريس على أي حال كان. ويبقى السؤال: إذا درس هل يجوز المرأة أن تنظر إليه؟ والجواب نعم، يجوز أن تنظر إليه بشرط أن لا يكون ذلك عن شهوة، لأن نظر المرأة إلى الرجال ليس بحرام. ودليله حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستر عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. وأما تلاوة القرآن عند هذا الرجل الأعمى وتحسين المرأة صوتها بذلك فأخشى أن يكون فيه فتنة، وأرى أن ترتل القرآن ترتيلا بدون تحسين صوت، لأن تحسين الصوت خطير بالنسبة للمرأة ولا سيما الشاب. وقد قال الله تبارك وتعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهي ترتل لكن بصوت عالي بدون تحسين، ولا تحس بصوتها. نعم. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ لو سافر أحدا إلى مدينة هذه وكان مدة سفره 4 سنوات هل يقتضي أنه يقصر الصلاة؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء هل هناك مدة محدودة ينقطع بها حكم السفر أو ما دام الإنسان مسافرا مغادرا بلده فهو مسافر ولو طالت المدة. والثاني هو الصحيح أن الإنسان إذا لم يكن الإقامة المطلقة في هذا البلد بل أقام لغرض ما دراسة أو علاج أو غيرها ومن نيته أن يرجع من حين أن ينتهي عمله وشغله فإنه مسافر. ولكن إذا كان في بلد تقام فيها الجماعة فإنه يجب عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس وكذلك يجب عليه صلاة الجمعة ولا يحل له أن يتأخر عن صلاة الجماعة أو الجمعة لأن السفر ليس عذرا مسقطا لوجود الجماعة أو الجمعة. وحينئذ سوف يتم الصلاة إذا أتم بمن يتم الصلاة.
شيخ عبد الله عنك ما حكم استعمال النظارات والأواني الملونة بلون الذهب؟
الأواني المطلية في الذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار يعني إذا قال الصائغ هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء فإن المطلية بها محرم لأنه استعمال لذهب. نعم فإن المطلية بها يحرم استعماله في الأكل والشرب لأنه يستعمل الذهب حقيقة. وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به أي لا بأس بأن يأكل ويشرب بها لكن الأفضل ترك ذلك. الأفضل ترك ذلك لماذا؟ لأن من نظر إليه وهو يأكل فقد يسيء به الظن ويقول هذا الرجل يأكل بأنة الذهب ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهبا خالصا فيقتدي به. وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ شخص يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى السائل والمحروم؟
قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم. السائل الذي يسأل ويقول أعطني كذا. وكان من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرد سائلا وهذا غاية الكرم. حتى لو كان غنيا وسأل فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه لكن إذا أعطيته فانصح وقل له يا أخي لا تسأل الناس شيئا فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة له. وتقول له إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذهب للدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. هذا بعد أن تعطيه. هذا السائل المحروم الذي حرم من المال وهو الفقير. وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه كثير من العامة لأن البخيل ليس له حق في الإعطاء. إنما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ شخص كلف انتداب إلى الطائف فأنهى العمل خلال ساعات وأراد أن يأخذ عمرة مع موافقة العمل في ذلك هل يصح له هذا؟
نعم يصح للإنسان أن ينتهي إلى عمل معين وأنهاه، ثم أراد أن يأتي بعمرة، يصح له أن يأتي بذلك، لأن العمل الذي انتجب من أجله فالذي نجب من أجله قد أتمه، وبقي بقية وقته له أن يتصرف فيه بما شاء، لا سيما إذا كان قد استأذن من مسؤوله وأذن له، فإن الأمر واضح بأن ذلك جائز. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سؤالي يا شيخ، هل يجوز في المصلي فتاة ركعة ثم وجد الإمام ساجد يكبر ثم يسجد، أو ينتظر حتى يرتفع الإمام؟
الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا جاء وجده ساجدا فليكبر ثم يسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولأن هذه السجدة التي سجدها ربما تكون سببا لمغفرة ذنوبه، فلا يفوت على نفسه، يسجد ثم يقوم مع إمامه، لكن لا يعتصم بها ركعة، لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. نعم.
السلام عليكم.
السلام
عليكم. يا شيخ، يقول أنا سمعت من يعني من شخص إنه يقول الأعراف يقولوا سور بين الجنة والنار.
إي نعم.
يقول يمكثون فيه يعني عدد من المسلمين مثلا.
نعم، الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون يدخلون الجنة، وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة، وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء فهؤلاء هم أهل الأعراف، ليس من أهل النار وليس من أهل الجنة، بل هم في مكان برزخ عالٍ مرتفع يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله، وفي النهاية يدخلون الجنة، في النهاية يدخلون الجنة. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجح حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجح سيئاته عذب في النار بما شاء الله، ومن كان حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، المستقر إما الجنة وإما النار، جعلها الله وإياكم من أهل الجنة.
السلام عليكم.
نعم
يا شيخ، ما رايك يذهبون للمطاعم اللي يقرون يكون عزايم؟
ايش
يذهبون للمطاعم اللي يقرون يكون عزايم، ما يسمونها هو عزايم حياة كورونية، ويقوم نضعها حضر المخدة او بلا واشرب فيها ماء؟
اما الاستشفاء بالقران فانه مشروع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قصه السرية الذين بعثهم ثم نزلوا على قوم ضيوفا، ولكن هؤلاء القوم لم يغيثوهم، فتنحى الصحابة ناحية، ثم قدر الله سبحانه وتعالى على سيدهم فلبغته عقرب واشتد الأمر عليه، فقالوا: اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم اسألوهم لعل فيهم قارحا. فجاءوا إلى الصحابة فقالوا: هل فيكم مراق؟ قالوا: نعم. فذهب أحدهم إلى سيد القوم وقال لهم: لا نرقى لكم إلا بجعل. فجعلوا لهم شيئا من الغنم، فقرأ الرجل على اللذيذ سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقاب، لحظة قام، ثم إن الصحابة أشكل عليهم الأمر الغنم التي أخذوها، فقالوا لا، يعني لا نأكلها حتى نأتي المدينة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه الخبر، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة. فالاستشفاء بالقرآن أمر مطلوب وفيه مصلحة، لكن على أي صفة يستشفي به؟ نقول يستشفي به على صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بقراءة القارئ على المريض. يقرأ القارئ على المريض، هذا وارد. يعلق على رقبته ما فيه شيء من القرآن، فهذا أجازه بعض السلف ومنعه آخرون، فمن منعه حتى ظهر المسعود رضي الله عنه، وأجازه بعض أهل العلم من السلف والخلف. وأما وضعه تحت المسادة أو تعليقه في الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه الصفات لم ترد عن الصحابة، ولا يصح أن نعمل عاملا لم يسبقنا إليه أحد من السلف. وكذلك من باب أولى ما يفعل بعض الناس، يقرأ في ماء فيه الزعفران ثم يأتي بأوراق ويخطط فيها خطوطا فقط، خطوطا لا يدرى ماذا فيها، فهذا أيضا من البدع ولا يستقيم ولا يصح. نعم.
السلام عليكم
ورحمة الله
وبركاته. أخي الشيخ، سؤال: هل من صلى في الساحل مثل خلف المسعى يكون أجره مثل ما الذي صلى بجوار الكعبة إذا كان، والمعتكف له والمعتكف هل له أن ترى في الساحل مثل خلف المسعى؟
نعم. أما الصلاة في الساحة فإذا اتصلت الصفوف بأن امتلأ المسجد حتى وصلت الصفوف إلى الساحة، فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا مثل الذين في المسجد في الأجر. وأما إذا كان المسجد خالي وفيه مكان، فإن الصلاة في هذه الساحة ليست كالصلاة في المسجد الحرام، فلا يكون لمن صلى فيها 100,000 صلاة، لأنها منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد شارع واسع كما تعرفون. وأما مسألة الإعتكاف فمن خرج إليها وجلس فيها بطل إعتكافه، لأنها ليست من المسجد، خارجة عن المسجد، محوطة بحائط خاص بها له أبواب، فهي كالحرش الذي يكون خارج المسجد فلا تعتبر منه. اي نعم.
فضيلة الشيخ محمد بن طه ياسمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ما حكم صلاه التوبه وما فقط الدليل الذي ورد في ذلك؟
صلاه التوبه حديثها ضعيف، لكن له شواهد تدل على أن له أصلا، مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ من كوضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث شاهد يدل على أن الإنسان إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه يغفر له ما سبق من ذنبه. نعم. لا، ما تحصل بها التوبة، فما اسمها الوضوء، لكن تحصل بها التوبة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الشيخ، ما رأيك في البنوك الذي يضع الفلوس في داعي؟ وما البنك تنصح فيه يا شيخ؟
وما ايش؟
البنك الذي يضع فيه الفلوس.
اما وضع الدراهم في البنوك فلا أرى أن توضع إلا للحاجة. مثل أن يخاف الإنسان على دراهم في بيته فيضعها في هذه البنوك للحاجة إلى ذلك. وأقول له يجوز وضعها في البنوك للحاجة، لأن البنوك ليست ربا 100%، إذ أن لها معاملات كثيرة طيبة ليست حرام. وإلا لو كانت معاملتها ربا 100% لقلنا لو تحترق فلوسك لا تضعها عندك، لأنك ستكون مشاركة لهم في الربا. وعلى هذا فنقول إن دعت الحاجة إلى وضع البنوك إلى وضع دراهمك في البنوك، فإن كانت البنوك لا تتعامل إلا بالربا فلا تضعها فيها أبدا. لو تحترق الفلوس أو تحفلها حفرة تجعلها فيها فلا تضعها في البنوك. وأما إذا كانت تعمل بشيء مباح وشيء حرام فلا بأس أن تضع الفلوس عندها للحاجة. وأما أي البنوك أحسن فأنا لا أعرف أي البنوك أحسن وأكثر معاملة في الربا، لكن يقال أن شركة راشد هي أسلم من غيرها في التعامل في الربا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت موظفا في إمارة أحد القرى التي تبعد عن منزلي حوالي 75 كيلومتر، طريق صحراوي وعر. وعندما كنت أتردد لحقتني شقة فقلت لأمير المركز إذن لي أداوم يومين في الأسبوع، فكان يأذن في بعض الأيام وبعض الأيام لا يأذن لي، ومضى على ذلك عامين، فما أحد من الأيام التي كنت أغيب فيها من غير إذن من أمير المركز.
من غير إذن؟
نعم.
الأيام التي تتغير فيها عن عملك بدون إذن لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب، لأن الراتب في مقابلة العمل، فإذا أتممت العمل استحققت الراتب كاملا وإن نقصت لم تستحق. وإذا كنت الآن قد أخذت الراتب كاملا بدون خصم فالواجب عليك أن ترده إلى من أخذته منه إن أمكن. وإن كنت تخشى من مسؤولية وتعب فتصدق به تخلصا منه، أو أدخله في عمارة مسجد أو في إصلاح طريق لتسأل من إثمه. نعم.
لو استلمت من نفس اللي أقصد واستسمحت في بدال
إذا استلمت منه أي من المسؤول المباشر عندك.
نعم.
وأذن لك تنظر هل إن العمل يحتاج إلى وجودك فلا تقبل منه الإذن، يجب أن تحضر ولو أذن لك بالغياب. وأما إذا كان العمل لا يحتاج وأذن لك صاحبه في المباشر فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعض العمال لا يأذنون لهم كفلائهم بصلاة الجمعة بحجة أنهم كحراس في المزرعة، وقد قالوا لي تكلف الجمعة على كفلائنا بأن يأذنوا لنا، فما رأيكم في شكل ذلك؟
إذا كان هؤلاء العمال بعيدين عن الله عن المسجد بحيث لا يسمعون النداء لولا مكبر الصوت وهم خارج البلد، فإن الجمعة لا تلزمهم، ويطمئن العمال إلى أنه لا إثم عليه في البقاء في النزعة ويصلون ظهرا، ويشار على كفيلهم أن يأذن لهم لأن في ذلك خيرا له وخيرا لهم وتطيبا لقلوبهم، وربما يكون ذلك سببا في نصحهم اذا قاموا بالعمل بخلاف ما اذا ضغط عليهم. وكثير من العمال يطلبون الصلاه الجمعه من اجل ان يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم، ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخل المسجد وجلس يتحدثون في نفس المسجد والإمام يخطب. ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد أن يصلي الجمعة، إنما يريد أن يجتمع إلى أصحابه وعرفائه أو ومعارفه فقط، والله أعلم بالنيات. والمدار هو على ما سبق، إذا سمعوا النداء لولا مكبر الصوت وهم في البلد فلا يحضروا، وإذا كانوا خارج البلد فليس عليهم شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا إنسان متزوج وأبغى أحج بس على يديه، هل يصح لي حج ولا لا؟
الأفضل لمن عليه الدين أن يقضي الدين أولا. لماذا؟ لأن الحج لا يجب على الإنسان وعليه دين، ليس بواجب. يعني الإنسان اللي عليه دين وإن كان في يده مال يستطيع أن يحج به، كالإنسان الذي ليس عنده مال، والدين قضاؤه واجب، والحج على المدين ليس بواجب، فلا ينبغي الإنسان أن يقدم ما ليس بواجب على ما كان واجبا. فنقول لا تحج حتى تقضي الدين الذي عليك، ودرهم تصرفه في دين عليك خير من درهم تصرفه في حج لا يجب عليك. لا تمضي لك عليك. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حفظك الله، أكثر الدعاة الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد قد يكونوا أئمة ومؤذنين وعليهم طلب كثير من القرى المجاورة أو البلاد المجاورة.
نعم.
فهل يعني حفظك الله يعني لو يأخذون فترة خاصة، لأن يعني سمعت فترة قبل فترة من شيخ تقول ما يجوز يترك الإنسان المسجد ويذهب إلى دعوة الله عز وجل.
نعم.
يعني المسجد أفضل أن يبقى. نعم. فنحتاج الحقيقة إلى فترة خاصة حقيقة إلى هؤلاء الدعاة الذين عليهم طلب كثير، يعني يطوف عليهم الجرى كثير أن يريدكم تأتون تزورون وكذا، فهذا فيه حرج حقيقة على العلم والمؤذنين.
اللي أرى كما قلت أنه لا يجوز الإنسان أن يدعى مسجدا من أجل أن يدعو الناس، وذلك لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية قد يكون قد قام بها من يكفي، والقيام بواجب الوظيفة فرض عين، فلا يجوز أن تذهب إلى الدعوة وتدع المسجد. نعم، لو ذهبت يوم في الأسبوع أو يومين بعد مشاورة الأوقاف وأهل الحي فلا حرج عليك، أما أن تبقى كل وقت هذا لا يجوز. وإذا كنت ملحا على أن تدعو إلى الله فشوف الإمامة أو المأذن. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، بس خفيف شوي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا أتكلم عن مسألة وقعت هذه. وجدت أحد من زملائي لقى السيارة، والسيارة تقارب 30,000 في حالتها عند أخذ لها، فأنا قبلتها بحالتها الراهنة واستلمتها 65 على أن مقدم أي قسط سواء سدد أقساط شهرية، ففيه مقال هذه ربا، فهذه ربا مع العلم أني استلمت السيارة بحالتها وبهدفها.
هذا ليس بربا، لأنك اشتريت السيارة، أليس كذلك؟
اشتريت
السيارة
قبل تحرك الراهنة.
أقول ليس ما اشتريت الراهنة، هو اشتراها 30,000، اشتراها هو 30,000،
هو ما أدرك كم، بس هي في قيمتها طاهرة على الاستلام لا تجيب 30، وأنا قبلتها 65 ما مقدم ولا شيء، وقبلتها بحالة الراهنة واستلمت السيارة وانتلكتها.
هذه ليس فيها شيء وليس فيها ربا،
بس قال انها ربا لانها دبلها عليك ودبل هنا طلعت اكثر من النص.
هذا اللي يناسبه، هذا اللي يناسبه، المهم من هذا المسألة ما هي ربا إطلاق، لأن من ينبغي الإنسان إذا رأى أخاه مضطرا إلى شيء أن لا يزيد عليه بالثمن، هذه زيادة فاحشة، لأن الآن جعل المئة نأفين الأشكال
نعم
30 و 65.
جزاكم الله خير.
إذا قبلت أنت ورضيت بهذا الشيء فلا حرج.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أشهد الله على محبتك يا فضيلة الشيخ.
الله يحبك كما أحببتني.
السؤال وجه لفضيلتكم هو أننا نطالب بعض أصحاب المطاعم والمخابز بالصلاة في الجماعة في المسجد، ولكن يطالبون بأن يبقى واحد منهم في المطعم أو المخبز، وكثير من الأئمة يقولون لنا لماذا لا تنزلون يحضرون جميع الواقع، يقفلون الغازات، يقفلون التماتيك حق المخبز والفرن العادي. فسألنا بعض من طلبة العلم ما هو رأيكم في هذا، يعني يجوز ولا في أساس تبرأ الذمة؟ فقالوا لا ممكن يبقى واحد. فهي الآن يعني ابن علي لما يعني حصلح نقابلك ونحضر إلى بلدكم الطيب حبينا نأخذ منك جزاك الله خير.
والله أرى أن الأمر أوسع من ذلك، أوسع من أن نلزم الناس بأشياء تضرهم. ربما يصنعون إغلاق الآلات يسبب عليهم ضرر.
وقالوا أنك قالوا هل تحمل مسؤولية لو حصل حريق وشيء أنت من الهيئة؟ أقول أنا ما أتحمل.
فإذا كان الأمر كذلك يترك منهم اثنان يبقيان في المكان لكن يغلق الباب.
يغلق الباب لا يغلق شكل عليه.
يبقيان في المكان من أجل إذا جاء بقية زملائهم يصلي الاثنان جماعة. ولا حرج فيها.
ممكن سؤال ثاني؟
طيب دار ما يدور.
طيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعاهد أعضاء الوضوء؟
إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزم إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل غسل جميع بدنه مثل أن انغمس في بركة فإنه يكفي عنه إلا طلاب أن يستنج أن يتمضمض ويستنج.
ما دليل هذا الغسل يا شيخ؟
نعم
دليل هذه الصفة لأن أي الأخير الاتفاق
الأخير دليلها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بعد أن ذكر الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولن يغتسل سوى ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء يغتسل به قال خذ هذا أفرغه على نفسك. والحديث الطويل في البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه في قصة إعواز الماء على المسلمين، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم قال ما منعك؟ قال أصابته جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء وتوضأ الناس وبقي منه بقية فأعطاها هذا الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك ولم يبين له الوضوء. نعم
طبعا ما يقال من الآية والحديث هذا يعني عموم فصلة السنة
لا ما هي كيفية لو كان الاقتصاع على الآية فقط لكان هذا الذي أوردت يرد يقول فاطهروا فهو مجمل بينة السنة، لكن هذا الرجل رجل جاهل ما يعرف وأعطاه الرسول وقال خذ هذا فوق على نفسك ولم يبين له الوضوء. لو كان الوضوء واجبا لبينه لأنه لا يجوز لا يمكن أن يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وجه عن وقت الحاجة.
يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة حملت 3 أشهر وسقط ما في بطنها وخرج الدم هل تصلي أم لا؟ وجدنا كتب أهل العلم واحد اثنين يوم ثلاثة أشهر وأربعة أشهر، فما فهمت هذا.
يقول العلماء رحمهم الله أنه إذا سقط الجنين وقد كله فإن الدم الخارج نفاس، وإن سقط ولم يخلق فالدم دم فساد لا تترك من أجل الصلاة، تصلي ولو كان فيها الدم. وأدنى ما يمكن أن يخلق فيه 81 يوما، لا يمكن أن يخلق قبل 80، 3 أشهر في احتمال. فينظر هذا الشخص إن كان قد خلق فالدم دم نفاس، وإن لم يخلق فهو دم فساد.
يقال انه مقطع ما مره
ايماء مقطع، فالكسر في الغالب انه يكون مخلق اذا كان قد ضبط ابتداء الحمل. لكن احيانا تحصل المراه ولا يكون الحساب مفروض. نعم
احسن الله اليك يا شيخ. بالنسبة للهات عن في بعض الأخوات مثلا يبغى يسافر أو غيره، فيريد أن ينقل الهات إلى شخص آخر مقابل مبلغ معين يزيد على المبلغ الذي وضعته الدولة مقابل ختم الهاتفية، فهل هذا العمل جائز؟
هذا العمل جائز بشرط أن تأذن الدولة بذلك. إذا قال أنا أريد أن أبيعه على شخص بركن وقالوا لا بأس، لا بأس. أما إذا منعوا من هذا فإنه لا يجب، سواء موظف عادي أو غير أو مغير موظف.
السؤال هو المسافر سواء طالت مدة إقامته أو قصرت، هل الأفضل في حقه أن يؤدي السنة الرواتب أم يتركها باستثناء سنة الحج؟
أولا يجب أن نعلم أن المسافر مطلوب منه أن يتنفل بجميع النوافل ما عدا راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء 3، والباقي يفعل كل شيء. فإن قال أنا أحبنا أن أتطوع قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، قلنا لا مانع تطوع لكن بغير النية الراتبة، نية النفل المطلق. نعم.
مثل الشيخ القلق الرياض كما ترى يعني بعد كل 100 كيلو تقريبا في أماكن المياه، فلكن إنسان دخل وقت تيمم رغم يعني بعد 100 كيلو يكون غالبا باستراحات فيها مياه، فهل يجري تيممه؟
اي نعم، إذا دخل وقت على المسافر وليس عنده ماء.
لا مسافر.
نعم
مسافر،
إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وليس عنده ماء فلا حرج يعني فيه. لكن العلماء يقولون إذا كان يرد وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر، الأفضل أن يؤخر.
وهل يحمل الماء يصف يلزم بحمل الماء مثلا؟
من العلماء أنه قال يلزم بحمل الماء إذا لم يضر، والآن ما يضر الواقع حمل الماء لأنه يمكن أن يحمل جالون أو جالونين في السعر الصغير.
إيه نور أضف جنب أحد الأخوة، خلنا نأخذ مع جنب قال لا نحتاج.
لا يا أخي
أفضل. بسم الله فضيلة الشيخ، إن الله عز وجل أقسم في مواطن كثيرة.
إيش؟
إن الله عز وجل أقسم بالضحى وفي سورة القيامة قال لا أقسم بيوم القيامة، فما هو وجه الفرق بين القسم؟
يعني لا أقسم بيوم القيامة؟
نعم نفي القسم هنا. و
أما أقسم الله تعالى بالضحى فقد أقسم بالضحى وأقسم بالشمس وأقسم بالليل وأقسم بغيرها من المخلوقات. وأما قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة فهذا ليس بنفي، هذا إثبات، ولا في قوله لا أقسم للتنبيه وليست للنفي. ولهذا نقول إن الله في هذه الآية أقسم بيوم القيامة ولا نقول إنه لم يقسم.
رضي الله عنك، جزاك الله خير من رضوان الدرس وتبرير الدرس.
من يخاف على نفسه من قصص الصحابة عند الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم وفتا اللي قرأ بينهم أنه لا يقرأه. وأنا ضربت مرة من المرات ما مضى على الحسين وقسمت بكل جد لو كانت حضرته لنصرته واشترمت هذا علي فيها خطية.
أنا أرى كما سمعت أن ما جرى بين الصحابة من المعارك والقتال لا يقرأه الإنسان إلا رجلا يأمن على نفسه من الحديث مع أحد الصحابة، وذلك لأن التاريخ فيه تزوير الواقع لا سيما ما يأتي من قبل الرافضة، فإنهم في الحقيقة حرفوا التاريخ تحريفا عظيما وكذبوا على بني أمية كذبا فاحشا والعياذ بالله. والتاريخ المتوسط المعتدل كالبداية والنهاية المتكرر قد يخشى الإنسان على نفسه لا من الميل إلى واحد منهم، الميل إلى واحد منهم لا بأس به، لكن يخشى على نفسه من تضليل الآخر وتخطيئته وكراهتهم وعداوتهم، هذا هو المحمول. على كل حال كل إنسان حسيب نفسه، إذا خشي على نفسه الفتنة فترك ما يخشى أنه فتنة خير. نعم.
فضيلة الشيخ، في سؤال وجه عليكم عن تسمية الزوجة عم وخال أو كذلك من الزوجة، وقلت يا فضيلة الشيخ أنه ينبغي أن يسمى هؤلاء بالأسماء الشرعية.
نعم.
وقد ورد في السنة حديث صححه وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم رجل كبير السن وكان يحتفظ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا خال قل لا إله إلا الله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص هذا خالي، ومعلوم أنه ليس خالي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أخ لأمه، فهذه تسمية يعني.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفرعا في بني سعد، فهم أخواله بالنسبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم أن هناك فرقا بين أن تخاطب شخصا حضر وتقول يا عم تفضل مثلا أو يا خال تفضل، وبين أن تضع هذه التسمية لهذا الشخص دائما، يعني لا بأس من الإنسان مثل يقول الكبير يا عم تفضل أو يا خال تفضل، هذا ما في بأس. لكن كونك تطلق اسم العم وصفا مستقرا على أبي الزوجة مثلا أو الخال على أبي الزوجة، هذا هو الذي نقول إنه لا ينبغي، بل تذكر الأسماء الشرعية. واستدللنا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تسمى صلاة العشاء العتمة، وقال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء العتمة فإنهم يعتنون بالإبل، وإنما الصلاة هي صلاة العشاء كما في كتاب الله عز وجل. هنا سهر، نعم نقول سهري فلان، لكن لا بأس إذا دخل أن يقول يا عم تفضل، ما في شيء، حتى لو يقول الناس بعيد عني ما أعرف ولا أعرف، لا تقول العم العم فلان ما أشبه ذلك، هذا مو طيب. إن زوجك لا تمت ولا خالص هي خالص، ها طنط ايش؟ طنط، لأن على نسبة إلى طنطة، ها؟ ست، أبو، إيه؟ الجدة من ست، إيه؟ هذه هي الجدة ست يعني سيدة، هذه ما فيها شيء، لأنها وصف عام، لكن عم هذه تنبي عن قرابة. لكن سيدة ما تنبع عن قرار سيدة لأنها امرأة كبيرة، العرف لا ينبغي أن يغير من أجل الشخص.
الشيخ قد واحد يفوته سنة الفجر، فهل الأولى أن يقضيها بعد الإشراق أو
كيف؟
قد يفوته سنة الفجر
إيه نعم،
متى يقضيها بعد الإشراق أو قبل الإشراق.
إذا فاتت سنة الفجر يعني أتيت والناس يصلون وصليت معهم وأنت لم تصلي الراتبة فصليها بعد الصلاة ولا حرج، بعد الذكر بعد ما تذكر الله تصليها ولا حرج عليك، وإن شئت أخرها إلى النهار بعد أن ترتفع الشمس لدروح. ولكن هذا الأخير بشرط أن لا تخشى النسيان، لأن خشيت النسيان فصليها بعد الصلاة أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، الكدرة الشيخ التي تأتي قبل الدورة بيوم أو يومين هل هي عادة أم لا؟
الكدرة التي تأتي قبل الحيض بيوم أو يومين ليست عادة، لأن لحديث ابن عطية كنا لا نعد السفرة والكدرة شيئا. نعم.
طيب شيخ.
لا سؤال واحد.
شيخ من النساء والنساء شيخ لهم أسبوع الآن يقولون إن دورة الشيخ لازم يرد التلفون. اتصل بعد الظهر وفقك الله بس. ما يتصلون الشيخ ما يحصلون.
لا يا أبدا مو صحيح.
أنا في شيخ. أنا شخصيا مجلس.
يكون مشغول بس. صحيح مشغول.
لا بد الشيخ يرد عليه بهذا.
حول الله.
للنساء يا شيخ الله
أكبر. بعد الظهر يمكن قبل أحيانا أنسى الجهاز ولا أفتح إلا إلى الليلة جهاز الظهر.
هذا يا شيخ والله من النساء.
المهم إذا كان الإخوان يسمحون لك لا بأس.
إن شاء الله يسمحون.
ها؟ تسمحون؟ طيب.
طيب يا شيخ الله أكبر. هل يجوز وصل سنة الظهر 4 ركعات بسلام واحد؟
لا، السنة في صلاة الليل وصلاة النهار أن تكون مثل مثل. أين؟
يعني ما ما
لا مو ما يصل، لكن السنة الأفضل
السنة
أن تصلي من كل ركعتين.
نعم. طيب يا شيخ
الوتر المستثنى، الوتر 3 و5 و7 و9 مستثنى.
طيب يا شيخ حفظك الله، إذا طهرت المرأة هل يجب عليها الاغتسال مباشرة أم تنتظر وقت الصلاة مع العلم أنها امرأة متزوجة؟
إذا طهرت المرأة إن كان في وقت الصلاة وجب عليها أن تغتسل لئلا يخرج وقت الصلاة قبل أن تصل، وإن كان في غير وقت الصلاة كما لو طهرت بعد طلوع الشمس فلها أن تؤخر الغسل إلى أذان الظهر.
طيب يا شيخ، هل يجوز يعني للإنسان أن يصلي سواء رجلا أم امرأة أن يصلي سنة الوضوء في وقت النهي مثل العصر؟
نعم، صلاة سنة الوضوء في وقت النهي جائزة، لأن القول الراجح أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي، مثل سنة الوضوء، تحية المسجد، سنة الطواف، إعادة الجماعة إذا جئت والناس يصلون جماعة. والصحيح القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي. إينا.
شيخ عفى الله عنك، ما رأيت في بعض قول بعض الناس إذا أراد أن يخطب لشخص من شخص آخر يقول لولي المرأة أن كلان نطلب نسب الله ونسبه.
رأي أن هذه الكلمة أن يقول الخاطب إن فلانا يطلب نسب الله ونسبك، نقول أن هذه كلمة منكرة، لأن الله عز وجل لا نسب له، الله واحد أحد فرد صمد. وأيضا حتى قول نسبك هذه لغة عربية، لأن النسب في اللغة العربية هم القرابة. قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، النسب من القرابة والصهر أقارب الزوجة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مثلا يا شيخ حصل فيه عادة عند أهل مرة أنه يقبل الشخص يعني خشمه لخشمه يسلم عليه، هل يجوز؟
لا بأس، يعني تقليل يكون في الشفتين إما على الجبهة وإما على الرأس ويكون بين الأنفين كما تقول، هذا فلا أعرف في هذا بأس، بس لا أحرص على ما يجب شدة فيكسر أنفه.
طيب في مسألة مثلا الآن أخينا أنا مسحت على الكفين.
سؤال ثاني من ناس أجيهم حتى يأتي الدور.
بالنسبة إلى الطفل يا فضيلة الشيخ، إذا الطفل إذا توفي ساعة ولادته هل يعفى عنه؟
نعم، إذا توفي الطفل ساعة ولادته فإنه يعفى عنه في اليوم السابع، وذلك لأن الطفل إذا نفخ فيه الروح فإنه يوضع في يوم القيامة. ومن فوائد العقيقة أن الطفل يشفع لوالديه. وقال بعض العلماء إذا مات قبل اليوم السابع سقطت العقيقة، لأن العقيقة إنما تسمى يوم السابع لمن كان حيا، وأما إذا مات قبل السابع فإنها تسقط. فمن كان قد أغناه الله وتيسرت له فالأفضل أن يذبحها، ومن لم يكن كذلك فلا داعي له. يسمى نعم، يسمى إذا خرج حي، إذا خرج بعد نفخ الروح. الله تصورنا جدار الآن، ما في نظام. الأولى في العقيقة أنه إذا ذبحها يتصدق منها، يتصدق منها ويعزم عليها، يعني لا بد من الصدقة، الصدقة لا بد منها ولو قليلا، وإذا عزم على البقية ما في بأس. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بلضحى يعني الضحية، لا يسمى الضحية، يعني تكون للأب مثلا إذا كان متوفي خاصة مثلا.
هذا ليس من السنة أن الإنسان يضحي عن ميت على سبيل الخصوص، السنة أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل البيت، وإذا نوى أنها عن أهل البيت الأحياء والأموات الله واسع لا بأس، أما أن يخص الأموات بها دون الأحياء فإن هذا ليس من السنة. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضحى عن أحد من الأموات أبدا على سبيل الاستقلال. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، شخص مقدم بالبنك العقاري وجاء اسمه ولا يريد أن يعمر، وجاء شخص ثاني وباع اسمه وعمر فيه حتى يسمح البنك بنقل العمارة باسمه، هو سمعت بعد 5 سنوات، هل يجوز الكلام هذا؟
إذا سمح البنك لها للجديد فلا بأس.
هو البنك ما يسمح إلا بعد 5 سنوات من
يعني إذا لا يبيع عليه إلا بعد 5 سنوات.
أن يبيع عليه إلا بعد ما
حسب النظام. نعم.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن
الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، او كما قال. فضيلة الشيخ، هل الغرباء الذي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتوا ومضوا، او هم الذي في وقتنا هذا في هذه الغربة والفتن، او انهم لم ياتوا الى الان؟ جزاكم الله خيرا.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وتعود غريبا، لم يحدد الزمن، فقد يكون الإسلام غريبا في وقت من الأوقات ثم يعود غير غريب بعد ذلك، وقد يكون غريبا في مكان من الأماكن دون الأماكن الأخرى. لكن طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، ولا يمكن أن نحدد وقتا معينا ومكانا معينا. وبالنسبة لنا فالدين لله حمد ليس غريبا في بلادنا فيما نظن، صحيح انه كذب المعاصي بسبب اعلان الفسوق في بعض الاشياء، لكن ما يمكن ان نقول اننا الان في غربه ابدا. والصلوات الجماعه تقام، صلاه الجمعه تقام، رمضان يعلن عنه، والحج كذلك، ما في غرابه الداخل.
جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ، في حديث يقول: من هاجر أخي المسلم 3 أيام دخل النار. ما صح الحديث؟ من هاجر أخي المسلم 3 أيام من هاجر من هاجره دخل النار.
والله حديث هذا لفظنا أبي عنه، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
الحديث هذا شيخ ممر عليه؟
لا، فهجر المؤمن حرام حتى لو كان فاسقا عاصيا لا تهجر، إلا إذا كان الفاسق أو العاصي يستفيد من الهجر فيخجل ويتوب فلا بأس أن تهجره من أجل إصلاح. هنا
طب سؤال ثاني شيء
ثاني بعد ما يجي في الدور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزين وإنما للستر ومع ذلك يوضع غطاء؟
الذي البرقع الذي للزين ولكن تغطي المرأة وجهها هذا لا بأس به لأنه لا يشاه، ستغطيه الغطفة الفوقة، لكن البرقع اللي ما في الشيء لا نفتي بجوازه لأنه فتنة، ولأن النساء لا يقتصرن على هذا. لو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا هذا النقاب وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس به، لكن فت أنك إذا قلت اليوم أن يجوز المرأة أن تنقب بعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سوف يكون هذا النقاب متسعا يتسع إلى الجبهة وإلى الخد ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه. هذا هو المعروف من عارف النساء، فسد الباب أقرب إلى الصواب. نعم
يا شيخ، هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر تأتي الحورية فينقطع عقدها وينظم هذا العقد حتى تقضي الساعة؟
إيش؟
هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر وساله الملكان تأتي الحورية فينقطع عقدها فينظم العقد هو وهي حتى تقوم الساعة؟
لا ما صحيح، هذا ليس بصحيح. الصحيح أن الإنسان إذا أدخل في قبره وسأله الملكان وأجاب بالصواب فسح له في قبره مد البصر وأتاه من روح الجنة ونعيمها ويأتيه عمله الصالح في أحسن وجه ويبقى عنده. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
ما رأيك في أن بعض المزارعين يكون لديه قمح زائد عن اسمه، مثلا اسمه فيه 100 طن يكون عنده 150 طن، الخمسين هذه يدخلها باسم شخص آخر
وبعد
مزارع لكن عنده فائض بالشهادة، فبعد استلم المبلغ يسلم له صاحبه قيمة هذا المحصول الذي
يعني معناه أنه الزائد الخمسين يجعلها باسم شخص مزارع آخر.
هنا
المزارع الآخر سيضيف الخمسين إلى زرعه،
إلى زرعه، وبعد استلم المبلغ
نعم
يسلم صاحب المبلغ.
إيه الله بعضهم ما يجوز، لكن لو باع عليه شيئا فلا بأس، مثل هذا الأحسن هو يبيع عليه من أجل يدخل جسم المزارع الثاني حقيقة وحكما. أما الآن إذا دخل باسم المزارع الثاني وهو الأول صار في الكذب، فالأولى في مثل هذا الحال أن يقال لمن عنده الفائض بيعه على هذا الرجل، بيعه إن شئت نقدا وإن شئت مؤجلا. إي نعم.
جزاك الله خير.
شيخ عندي بنت بالغة للزواج وجاء أخي طلبها لولدها، بعدين حصل على قضية يعني سجن ورفض وزعل عليه يعني ثلاث شهور وزعلان، وماذا أصنع يا شيخ؟ هل إني أعطيها وأنا يعني ما رضيت كل شهور؟
يجب أن تعلم بارك الله فيك أن بنتك هي مملوكة لك، بنتك حرة ولا يجوز أن تخاطر بها فتزوجها هذا الذي صار عليه قضية حتى لو غضب أخوك. قل الله المرأة هي اللي تعين، هل هي اللي تعين؟ وهي أيضا يجب أن تعين إذا كانت هذه القضية تتعلق بالأخلاق. نعم إذا لا تزوجوه، وقل لأخيه إن البنت عين ولا يمكن أكرهها. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا لا لو علمت من قبل رحت وياك يعني هذا مجلس عام والخاص مقدم له.
الله
يجزاك خير. السلام عليكم.
الله
يحفظك. لكن إذا جئت أسأل أنا عشان
سلم الله يجزاك
ننهيها. عليكم السلام.
هذا الرجل يعمل في مزرعة مساحتها 300 كيلو متر مكعب ويعني يمشي في سيارته يتفقد مزرعته عامل يعمل فيها يعني مثل ما تقول يعني مسؤول ويعمل في مزرعة ويقطع مدة طويلة يعني يمشي بالساعة ساعتين حتى يتجوع المزرعة فهل يعني لا بأس أن يخسر الصلاة أو يجمع أو يجمع
وفي المزرعة
هو عامل ليس لأجل هو بس يعني مثل ما تقول يمشي 100 كيلو 200 كيلو جميع ما يقدر
لكن لا لكن هذه المزرعة بعيدة عن البلد
إيه هي في البلد خارج البلد
وسكنها في المزرعة ولا خارج المزرعة
لا هو يسكن في المزرعة
ما يجوز
يعني يصلي صلاة في وقتها
يصلي صلاة في وقتها ويصلي
أربع ركعات
هنا
طيب ما ينفع مسافة
لا لأن هذه أفرض عندنا مثل بلد كبير واسع كبير مسافة مو قصر أكثر وما دام في البلد ما يمكن نقص المزرعة هذه مثل البلد اي ما يمكن نقص وأظن الآن انتهى الوقت وإلى اللقاء القادم إن شاء الله وبارك الله في الجميع ونفعنا وإياكم بما علمنا وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.